بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحل، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. قال رحمه الله: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم، وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، وذكر أجل معلوم كشهر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نزل الكلام على فصل بيع الأصول والثمار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. مر بنا أن من شروط صحة البيع صلاح الثمر، فلا يصح بيع الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع النخل حتى يزهو. أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، هذه رواية الصحيحين. في رواية لمسلم: وعن الحب حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمبتاع. الشيخ رحمه تعالى يتكلم على متى نحكم بالصلاح. قال: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. يقول الشيخ: إذا صلحت بعض ثمرة الشجرة، كل النوع الذي في البستان نحكم أنه صلح يجوز بيعه. مثلا عندنا نخل، عرفنا أن النخل جنس والجنس تحته أنواع، نفترض السكري. يقول الشيخ: لو صلحت بعض ثمرة شجرة نخلة سكرية في هذا البستان، نحكم بصلاح كل أنواع نخل السكري ويجوز بيعه. برتقال ولنفترض يوسفي، لو صلحت شجرة من البرتقال اليوسفي، هذا نوع، يجوز أن نبيع كل أنواع شجر البرتقال اليوسفي. هذا معنى كلام الشيخ. وكلام الشيخ نأخذ منه مسألتين. حينما قال: وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، حينما قال لجميع نوعها، من باب أولى إذا صلح بعض الشجرة نحكم بصلاح كل ثمرة الشجرة. شجرة التفاح بدت تحمر أو تصفر، لكن هناك بعض الثمر لازال أخضر، يجوز أن نبيع كل الشجرة، وأيضا يجوز أن نبيع كل نوع التفاح الموجود في هذه المزرعة. يفهم من كلام الشيخ مسألة ثالثة، وهي إذا صلح بعض أنواع الشجر لا نحكم بصلاح جنس الشجر. معنى ذلك كما ذكرت قبل قليل، مر بنا أن الجنس ما يدخل تحته أنواع، النخل جنس يدخل تحته أنواع، السكري، البرحي، الشجرة، المكتومية. الشيخ يقول: لو صلح بعض ثمرة شجرة شجرة يجوز أن نبيع كل ثمرة نخل الشجرة الموجودة في المزرعة. مفهوم كلام الشيخ: لو نوع الشجرة صلحت لا يجوز أن نبيع بقية الأنواع، لأنه قال نوع. على هذا صلاح الشجرة لا نحكم بصلاح بقية أنواع ثمرة النخل، فلا يجوز أن نبيع السكري وهو لم يبدو صلاحه، لأن الشجرة بدأ صلاحها. لا يجوز أن نبيع البرحي وهو لم يبدو صلاحه، لأن الشجرة صلحت. على هذا صلاح ثمرة له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يصلح بعض الشجرة، فيجوز بيع ثمرة الشجرة ولو لم يتصلح بقية الثمرة، وهذا محل إجماع. الحالة الثانية أن يصلح بعض النوع، فإذا صلح بعض النوع يجوز أن نبيع بقية النوع ولو لم يصلح تبعا، وهذا هو المذهب يدخل تبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، بدأ الصلاح بالنوع فنعطي البقية حكم ما صلح. الحالة الثالثة، إذا صلح نوع يجوز أن نبيع ثمرة هذا النوع، لكن لا يجوز أن نبيع الأنواع الأخرى التي لم يبدو صلاحها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وهذه لم يبدو صلاحها. ما صلح بعض النوع يدخل تبعا، لكن هذه نوع مستقل فلا تدخل تبعا، وهذا هو المذهب. الرواية الثانية عند الحنابلة، إذا صلح النوع يجوز بيع الجنس كله، مزرعة فيها عدة أنواع من النخل، إذا صلح نوع من هذا النخل يجوز أن نبيع بقية المزرعة ولو لم يصلح الباقي، فيدخل ما لم يصلح تبعا. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تختلف باختلاف الأنواع، فالمشاهد أن بعض الأنواع تصلح بعد فترة يسيرة من صلاح النوع، هذه يجوز أن تباع تبعا للنوع الثاني، كما أن النخلة الواحدة إذا بدأ صلاحها يجوز بيعها مع أنه قد تحتاج إلى عدة أيام حتى يكتمل الصلاح، فكذلك النوع إذا كان يصلح بعد فترة يسيرة من صلاح النوع الثاني يجوز بيعه. الحالة الثانية لا، أن يتأخر الصلاح، وهذا مشاهد في بعض أنواع النخل، الفارق بين هذا النوع هذا النوع أحيانا قد يصل إلى شهر، فإذا كان يحتاج إلى مدة طويلة فالظاهر والله أعلم أنه لا يصح بيع النوع الذي لم يصلح لصلاح النوع الآخر. فعلى هذا والله أعلم، إذا صلح نوع إن كان بقية الأنواع تصلح بعد فترة يسيرة فيجوز بيعها تبعا للنوع الذي صلح، وإن كان يتأخر فما يتأخر صلاحه يبقى النهي أنها عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فينتظر به. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا ما هو الصلاح، قال فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، إذا حمر أو اصفر صلح فيجوز بيعه، وهذا معنى حتى يزهو، يزهو أي يحمر أو يصفر. وحينما قال ثمر نخل كذلك الثمار الأخرى التي تحمر أو تصفر إذا حمرت أو اصفرت صح بيعها، كالبرتقال التفاح الليمون الطماطم وعنب أن يتموه بالماء الحلو. العنب كما تعلمون أنواع، نوع يبقى أخضر، الشيخ يقول يتموه بالماء، العنب ليس فيه ماء، ثم إذا بدأ الصلاح أصبح فيه ماء وتغير طعمه من الحموضة إلى الحلو، يقول أن يتموه بالماء الحلو. أما إذا كان يطيب بالتموه وباللون فيدخل الله عليه في قول الشيخ أن يحمر أو يصفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا يختلف من ثمرة إلى أخرى. وبقية ثمر بدوء نضج وطيب أكل، قل بقية الثمار كبقية الخضار والفواكه وغيرها إذا نضجت وطاب أكلها سواء طاب أكلها للإنسان أو للحيوان فيجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وبدو الصلاح يرجع إلى عرف الناس. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى ويتكلم على مسألة، وهي ما هي الأشياء التي تتبع المنقول، قال ويشمل بيع دابة إدارها، يقول إذا باع دابة، والأصل في الدابة ما يدب على الأرض، لكن الشيخ قصد الخيل والحمار والإبل والله أعلم لما يفهم من سياق كلامه، شمل بيعها إدارها، يقول إذا باع الدابة يدخل فيه الإذار، والمقصود بالإذار اللجام، يقول يدخل تابعا ولو لم يشرط، والإذار هو ما حول الأذن، وسمي اللجام إذارا لأنه في الغالب يربط حول الأذن. ومقودها، المقود هو الحبل الذي تقاد به، لا بد منه، إذا كان الشخص يركب لا بد من لجام، وإذا كان لن يركب لا بد من مقود يقوده إما هو أو يربطه بدابة أخرى. قال ونعلها، يقصد بالحوافر، وهذا في الغالب للخيل، فالنعل تبعا لها. قال وقن، المقصود بالقن العبد الخالص، لأن الأرقاء إما أن يكون قن وهو عبد خالص، وإما مكاتب هو الذي اشترى نفسه لكن حتى الآن لم يتم الأقساط التي عليه، وإما مدبر وهو الذي دبره سيده أن يعتق بمجرد وفاته، وإما أم ولد وهي الأمة التي وضعت من سيدها. وقن أي وبيع قن لباسه، أي البيع يشمل اللباس. قال لغير جمال، لا بد أن نعلم أن باب اللباس حينما يذكره الفقهاء أو حينما يذكره المحدثون أعم من لبس ما يوري السوء. كل ما يلبس سواء كان على البدن كالقميص، أو على بعض البدن كالشماغ والطاقية، أو كان من باب الزينة كالخاتم والحلي، هذا داخل في باب اللباس. قال لباسه لغير جمال، يعني ما يحتاجه لمواراته سوءته أو يقيه الحر أو يقيه البرد، وهذا راجع إلى عرف الناس، فالشخص إذا باع العبد أو الأمة لا بد معه لباس. أما ما زاد عن ذلك فهو للبائع، جاري عليها حلي، الحلي للبائع، رقيق عليه خاتم، الأصل أن الخاتم للبائع إلا إذا اشترط المبتاع. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع. والحديث الصحيحي، وهذه رواية سالم عن أبيه، جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نافع جعله من كلام عمر رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على هذا السيارة في زماننا إذا باع سيارة الأمر يرجع إلى العرف، في عرف الناس الإطار الذي هو يجعل احتياطي هو تبع البيع، ولو لم يشرط فرشة لتكون في أرضية السيارة، الأصل أنها تبع السيارة. ما تحتاجه السيارة دائما كبعض المفاتيح أو التي تربع السيارة، هذه عرف الناس أنها تبع السيارة. على كل حال الأمر راجع إلى عرف الناس، فالقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا باع الشخص سيارة أو غير سيارة أو جهاز يرجع الأمر إلى عرف الناس، فما عده الناس تبعا فهو تبع، وما لم يعده الناس تبعا فليس بتبع، فهو للبائع إلا يشترط المبتاع. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هذا الفصل الكلام على أحكام السلم. قال ويصح السلم بسبعة شروط. السلم في كلام العرب هو السلف، وبعض أهل العلم يسميه السلم وبعضهم يسميه السلف. سمي سلما لأن رأس المال يسلم في مجلس العقد، وسمي سلفا لأن رأس المال يسلف أي يقدم، فهما بمعنى واحد. وتعرف الناس عندنا على أن السلف هو القرض الحسن، لكن السلف والسلم الوارد في النصوص ليس كذلك، يأتي تعريفه إن شاء الله. السلم جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والمصلحة، أما كتاب فهو داخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالدين نوعان، إما أن يأخذ السلعة ويؤخر الثمن، أو يكون العكس يقدم الثمن وتؤخر السلعة. فإذا قدم الثمن وأخرت السلعة هذا هو السلم. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. كذلك القياس، البيع لأجل جائز بالإجماع، فكذلك السلم، وكذلك المصلحة تقتضي جوازه، فينتفع المشتري بكون السلعة تأتيه برخص لأنها مؤجلة التسليم، وينتفع أيضا البائع كونه يأخذ الثمن ويرتفق به. أما تعريف السلم فالسلم هو بيع موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذه شروط السلم. صفة السلم: البيع المؤجل لا يخلو من حالي، إما أن يؤجل الثمن كما ذكرت قبل قليل، وهذا بيع مؤجل، أشتري هذا الجهاز بألف مؤجل إلى شهر، أخذت الجهاز بالثمن مؤجل. السلم بعكسه، يقدم الثمن، أدفع الألف وأخذ هذا الجهاز بعد شهر، هذا هو السلم. السلم يكون مال بمال أو بمنفعة. ولما قل مال لا يتبادر إلى ذهاننا أن الأمر يتعلق بالأوراق النقدية، كما مر بنا المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة. مثلا جهاز الهاتف الذي بين يدي، يمكن أن أعطي هذا الجهاز الذي بين يدي شخص وأقول بعد شهرين تعطيني 200 صاع رز، فجهاز الهاتف مال والرز مال، أو يكون بأوراق نقدية. لكن لا ننسى ما مر بنا في باب الربا، ما يشترط فيه التقابض لا يسلم فيه. مثلا لا يصح أن نسلم 100 صاع بر حالة ب400 صاع رز مؤجلة، العلة واحدة وهي الكيد، يشترط التقابض. أو منفعة، المنفعة تعطي شخص 100 ريال على أن تحفظني سورة البقرة مثلا بعد شهر أو بعد شهرين. السلم في منفعة، المسلم فيه منفعة وليس عينا. والسلم في المنفعة في زماننا كثير جدا، مثلا الاشتراك بالقنوات الفضائية، ما يتعلق ببطاقات الهاتف المدفوعة مقدما، ما يتعلق ببعض الدورات التي يشترطون أن يدفع الثمن قبل، هذا هو داخل في باب السلم والمسلم فيه منفعة. تنتفع بالاتصال بالهاتف، تنتفع بالاتصال بالإنترنت، تنتفع بالتعلم في هذا المعهد أو في هذه المدرسة، تكون قد دفعت الثمن مسبقا. وباب السلم في زماننا فيه مصلحة عظيمة، بحيث أن الناس يتبايعون ويبتعدون عن الربا. قال الشيخ رحمه تعالى: ويصح السلم بسبعة شروط. السلم هو بيع، فإذا كان بيعا لا بد أن تتوفر فيه الشروط التي مرت بنا في البيوع. مثلا لا يصح السلم من غير الرضا، لأن من شروط صحة البيع الرضا كما مر بنا. لا بد أن يكون المسلم والمسلم فيه لا بد أن يكون مالا. مثلا لا يصح أن يعطي 100 ريال يقول تعطيني بعد شهر كلبا، لأن الكلب ليس مالا. ويصح السلم بسبعة شروط، يقول الشيخ سبعة شروط ذكرها. والحنابلة رحمه الله تعالى مختلفون في العدد، واختلافهم ليس من باب الاختلاف الحقيقي، إنما هم من باب الاختلاف السلاحي. فبعضهم يقول شروط السلم 6، وبعضهم يقول 5، وبعضهم يقول 4، ويظل أنها 4 اختلاف ليس اختلاف حقيقي، إنما هم باب اختلاف الاصطلاح، لأن بعضهم إما يلغي بعض الشروط أو يجمع أكثر من شرط بشرط واحد، وسأشير إلى ذلك إن شاء الله. الشرط الأول قال: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. هذا الشرط الأول، أن يمكن ضبط صفات المسلم فيه. قال كمكيل، حينما قال الشيخ رحمه الله تعالى كمكيل، هذا يدل أن ما ذكره من باب التمثيل. دليل المكيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، فلا بد أن يضبط بالكيل. هذه 100 ب10 آصع رز، 10 آصع لبن، 10 آصع سمن إلى سنة. قال ونحوه، نحو الكيل ما هو نحوه عند الحنابلة؟ الوزن والعد. أما الوزن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. كاللحم. من الأمثلة التي يذكرونها في اللحم، يعطي الجزار 100 ريال ويقول أخذ منك كل يوم كيلو على مدار شهرين مثلا، هذا سلم في موزون. وكذلك أيضا عندهم الخبز يمكن أن يأخذه شيئا فشيئا، وكذلك المذروع يسلم فيه، أسلمت هذه 1000 ب100 متر من القماش الفلاني، سلمني إياه بعد سنة، هذا مذروع. وكما ذكرت قبل قليل، يمكن المسلم أو المسلم فيه الذي يكون المذروع، يمكن يقول أعطيتك 100 متر من هذا القماش الذي بين يديك على أن تعطيني 100 ريال بعد شهرين، أو يكون تكون المسألة بالعكس، أو 100 متر من القماش ب120 بعد سنة قماش آخر، لأن هذا لا يجري فيه الربا، فلا يشترط فيه التقابض بخلاف لو كان مكيلا أو موزونا. فالذي يمكن ضبطه عند الحنابلة المكيل والموزون والمذروع. اختلفوا المعدودات هل يسلم فيها أو لا، والحنابل يقسمون المعدودات إلى نوعين، معدود لا يختلف، والمقصود لا يختلف، لا يختلف اختلافا كثيرا، يجعلون من المعدودات الحيوان، يمكن تسلم بشياه معينة صفتها كيت وكيت وكيت، وإن اختلفت فالاختلاف يسير لا يضر، فيقولون المعدود كالحيوان يجوز الإسلام فيه. وإذا عندهم الرطان والعنب يرون أنهم باب المعدودات، لكن يقول ما يختلف صغارا وكبارا اختلافا كثير، كالفواكه كالبرتقال التفاح الموز كذلك الخضار كالقثة الفلفل الفول الفاصوليا، كذلك عندهم الجواهر يرون أنها لا يسلم فيها، الثياب لا يسلم فيها، يكون هذه معدودة وتختلف، فإذا اختلفت يكون يؤدي هذا إلى النزاع، وكل معاملة تؤدي إلى النزاع فهي محرمة، لأن الله عز وجل حينما حرم الخمر والميسر قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هذه علة، فكذلك كل ما يؤدي إلى العداوة والنزاع فهو محرم. هذا هو المذهب عند الحنابلة فيما يتعلق بالمعدودات. الرواية الثانية عندهم يجوز في المعدودات إذا كان يمكن ضبطها، وفي زماننا الأمر سهل، مثلا الثياب يمكن ألا تختلف مطلقا، عدد معين وطول معين وقماش معين، كذلك ما يتعلق بالخضار والفواكه يمكن ضبطها، إما تضبط بالكبر والصغر أو بالوزن، كذلك الجواهر في زماننا يمكن ضبطها، نتكلم في زمان يقول لا يمكن ضبط الجواهر، لكن في زماننا الأمر يختلف بسبب دقة الصناعة، فالصناعة في زماننا دقيقة جدا بحيث أنك لا تفرق بين الصنعتين بشيء. فالصحيح أن المعدودات إذا كان يمكن ضبطها وفي زماننا الأمر سهل فيجوز السلام فيها، والحنابلة على رواية الجواز، جواز السلم في المعدودات، هل يسلم فيها بالوزن أو بالعد؟ عندهم روايتان، رواية على أن يسلم فيها بالوزن، ورواية أنها بالعد، وليظهر الله أعلم أن المسألة تختلف، مثلا السيارات لا يمكن نقول بالوزن، الثياب لا يمكن نقول بالوزن، نقول بالعد، لكن الخضار الفواكه يمكن أن يسلم فيها بالوزن، بعض الأشياء تحتمل كالبيض، هل يسلم بالعد أو بالوزن؟ اليظهر الله أعلم أن البيض يمكن ضبطه من خلال العد، بيضة كبيرة صغيرة متوسطة يسلم فيها بالعد، وعلى كل حال الناس يتعاملون بالبيض من باب العد وليس من باب الوزن. ما يتعلق بما فيه أخلاط، معجونات يقولونهم كالغالية، ما صنع من أخلاط ينقسم إلى قسمين، إن كان ما فيه يسير ولأجل مصلحتي فيجوز السلام فيه، الجبن فيه أنفحة فيجوز السلام فيه، الخبز فيه ماء فيه ملح لكنه يسير ولمصلحتي فيجوز السلام فيه. أما إذا كانت في أخلاط كثيرة ولا يمكن ضبطها ولا يسلم فيه كبعض العطور أو بعض البهارات يكون من عدة أنواع وهذه الأنواع مخلطة ولا يعرف قدر مثلا الكمون من الكزبرة من الليمون فلا يصح السلام فيها. واليظهر العلم أن في زماننا يمكن ضبطها من خلال مواصفات معينة، المصانع تنتج وفق مواصفات معينة ونسب معينة يصح السلام فيها. أيضا عندهم الثياب، إذا كانت الثياب منسوجة من أكثر من نوع يرون أنها من الأخلاط التي لا يمكن ضبطها فلا يصح السلام فيها. في زماننا الأمر سهل، السجاد الملابس الفرش قد تكون من عدة أنواع من الخيوط لكن معروفة نسبة القطن كذا، نسبة الحرير كذا، نسبة كذا كذا، فإذا أمكن ضبطها فالسلام يجوز فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كيل معلوم وزن معلوم لأجل معلوم لأجل الضبط، فإذا أمكن الضبط فصح. التمر يختلف، لا بد أن يختلف اختلافا يسير، ومع ذلك باح الشارع السلام فيه. فبعض الصناعات التي جدت في زماننا يمكن ضبطها أفضل من ضبط التمر ونحوه. هذا الشرط الأول، أن يكون السلام فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. الشرط الثاني قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقيدة. يقول أن يذكر الجنس، مر بنا عندنا جنس وعندنا نوع، الجنس هو الاسم العام، النوع بعض أنواع الجنس. قال ذكر جنس ونوع، مثلا رز هذا جنس، نوعه مثلا من الهند من باكستان. أيضا حداثة وقيدة، الرز كلما كان قديم كلما كان أفضل، إذا كان حديثا كان أقل جودة، فيذكر الحداثة والقيدة. الجنس بالحيوان، إذا أسلم في حيوان يقول من الضأن هذا جنس، نوع هذا الضأن مثلا من نجد من الشاب. أيضا هل هي ذكر أو أنثى، إذا كان اللون له أثر أيضا لا بد أن يذكر اللون. ما استجد من صناعات في زماننا يذكر الشركة ونوع الجهاز، فتقول السيارة تويوتا، تويوتا هذا اسم الشركة، إذن هذا هو الجنس. نوع السيارة لاند كروزر، مدير السيارة كذا، مواصفات السيارة كذا، لون السيارة كذا، جهاز مثلا حاسب جهاز توشيبا، ساعة ذاك فالجهاز كذا، مواصفات الجهاز كذا، لون الجهاز كذا، تاريخ صناعة الجهاز كذا، وهكذا. هذا معنى قول وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. إذا كان الثمن يختلف فيه غالبا يقول يذكر الصفة، أما إذا كان الثمن لا يختلف فيه فلا يجب ذكره. مثلا ما يتعلق بالتمر ذكر النوع ولنقول البرحي، لكن ما يلزم أن يقول برحي القصيم أو برحي مثلا الرياض أو برحي مثلا، لأنه غالبا لا يختلف، فإذا كان لا يختلف فلا يشترط ذكر الوصف، أما إذا كان يختلف فلا. مثلا لو اشترى ونقول أجهزة هاتف جوال، المسلم فيه في أجهزة هاتف جوال، كما تعلم أجهزة هاتف الجوال بعضه يصلح للرجال بعضه يصلح للنساء بعضها مشترك، هنا لا بد أن يذكر النوع. لكن لو كان لا يفرق بين الجهاز بالرجال والنساء فلا يذكر الوصف. وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، إذا كان اختلاف يسير فلا يشترط. قال وحداثة وقدم، أحيانا كما ذكرت القديم يكون أفضل وأحيانا يكون بالعكس، إذا كان الحديث أفضل عند الناس وهذا هو الغالب المصنوعات، فيذكر زمن صناعة هذه السلعة، يقول صناعة مثلا سنة 38 من الهجرة، 30 من الهجرة، 31 من الهجرة، وهكذا. إذن هذا الشرط الثاني. ألا يكفي لو قال الشيخ وأن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل وذكر جنس ونوع ووصف؟ ألا يكفي هذا؟ ألا يكفي؟ لذلك بعض الذين يجعلون هذين الشرطين شرطا واحدا. الشرط الثالث على ما مشى عليه الشيخ قال وذكر قدره، وذكر قدره لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، لأنه إذا لم يذكر القدر وقع النزاع بينهما ومعرفة قدر السلعة كما مر بنا وعدد السلعة من شروط صحة البيع. لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا والله أعلم لأجل النص، وإلا ذكر القدر في المبيع شرط، والسلم هو نوع من أنواع البيع، لكنه ورد فيه النص فالشيخ أشار به. وذكر قدره إذن لابد أن يذكر القدر، إن كان وزنا يذكر عدد الوزن، وإن كان كيلا يذكر عدد المكيل، وإن كان معدودا يذكر عدد العد، وإن كان مذروعا يذكر عدد الذرع. قال ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. هذه مسألة داخل الشرع، مر بنا اشتراط بيع المكيل كيلا في الربوي، واشتراط بيع الموزون وزنا في الربوي إذا بيع في جنسه، وشرط إلى الخلاف في هذه المسألة. والصحيح إذا كان لا يختلف الكيل مع الوزن فيجوز بيع المكيل الربوي وزنا والموزون الربوي كيلا إذا كان لا يختلف كيله ووزنه. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول المكيل لا يجوز السلم فيه إلا كيلا، ولا يصح السلم فيه وزنا، والموزون هذا عكسه، لا يصح السلم فيه إلا وزنا ولا يصح السلم فيه كيلا. لماذا؟ يقول لأن هذا هو المعيار الشرعي. على كلامهم لا يصح أن تعطي شخص 100 ريال وتقول تعطيني 40 كيلو رز بعد 6 أشهر، لأن الرز مكيل وأنت أسلمت في المكيل وزنا، فلا يصح. لماذا؟ يقولون لأن المعيار الشرعي هو الكيل فيقاس على الربا. أيضا يقولون المذروع لا يصح فيه الوزن، فكذلك المكيل لا يصح فيه الوزن. إذن هذا هو دليله. لكن الربوي على الخلاف الذي مر بنا في مسألة النهي عن بيع المكيل إلا كيلا والموزون إلا وزنا لأجل معرفة التماثل، فالتماثل شرط في بيع الربويات التي من جنس واحد. أما السلم لا يشترط فيه ذلك، فإذا كان لا يشترط فيه ذلك فالصحيح الجواز. وقول بأنه لا يصح السلم في المكيل وزنا ولا في الموزون كيلا هو منفردة مذهب الحنابلة. والرواية الثانية عندهم وهي رأي الجمهور الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في كيل معلوم وزن معلوم لأجل عدم الاختلاف ولأجل الضبط. إذا أمكن ضبط المكيل بالوزن وإذا أمكن ضبط الموزون بالكيل صح. وهم يعللون حتى لا يقع الخلاف والنزاع، إذا أمكن ضبطه بالكيل أو الوزن لن يقع النزاع. قال وذكر أجل معلوم كشهر، هذا الشرط الرابع. قال وذكر أجل معلوم كشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولأن الجهالة تؤدي إلى النزاع. لو أعطاه هذه 100 بآصع بر لكن لم يقل له تعطيني إياه في الوقت الفلاني لحصل بينهما نزاع وشقة، قد يأتي بعد شهر ويقول لا أعطيك بعد شهرين أعطيك بعد 3 فيقع النزاع، فلا بد من ذكر الأجل كشهر. وحينما قال كشهر هل هذا حد أدنى لأقل ما يسمى فيه؟ نعم عند الحنابلة هذا هو الحد الأدنى للسلام؟ نعم، عندهم رواية قول آخر أن أقل السلام 15 يوم، يقولون هو الذي يختلف فيه الثمن غالبا. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى كشهر، ما زاد على ذلك لا يحد بحد، سنة سنتين ثلاث، المهم أنه إذا حل الأجل يكون موجود. قال كشهر، وحينما قال كشهر، لو لم يعد الشهر مثلا أسلم في بر، قال متى تعطيني البر؟ قال وقت الحصاد. قد يكون وقت الحصاد غير محدد تماما، خلاف لو قال تسلمني البر في أول شهر شعبان من سنة 38 و400 و1000، لكن قال إلى حصاد البر من سنة 38 و400 و1000. ما الحكم؟ المذهب يقول لا يصح، لأنه لا بد من تحديد الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، فلا بد أن يحدد الأجل. أو مثل لو قال إلى جذاذ النخل. والصحيح وهذا رواية عند الحنابلة الجواز إلى الجذاذ وإلى اللقاط وإلى الحصاد، لأنه معروف عند الناس، وإن اختلف الوقت فهو اختلاف يسير. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وذكر أجل معلوم، يؤخذ من كلام الشيخ أن السلم لا بد أن يكون مؤجلا، فلا يصح السلم الحال، وهذا هو المذهب. والمقصود بالسلم الحال أن تأتي لصاحب السلعة تقول أريد السلعة الفلانية وهي ليست عنده، فيأخذ منك المال ثم يشتريها، أو يقول ائتني بعد ساعة أو بعد ساعتين ثلاث أربع خمس أو غدا، هذا يسمى السلم الحال. مذهب الحنابلة يرون عدم صحة السلم الحال. ما هو الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجل دل على اشتراط الأجل، قالوا كما أن اشتراط معرفة المكيل ومعرفة الوزن شرط في صحة السلام، فكذلك الأجل شرط لصحة السلام. هذا هو دليلهم من الحديث. أما من النظر يكون أصل السلام هو التسليم والتسليف، فيقدم الثمن ويؤخر السلعة، يقول إذا كان حالا لا يسمى سلما، هذا أيضا من النظر. أما ما يتعلق بالإجابة على الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إذا كان هناك أجل. أما إذا لم يكن هناك أجل فلا يحتاج إلى اشتراط الأجل. حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجل والكيل والوزن لأجل الضبط وعدم وقوع النزاع، لأن السلام فيه شيء من الغرض، أباحه الشارع لأجل المصلحة لكنه ضبطه بالشروط، وأيهما أقل غررا، السلام الحال أو السلام المؤجل؟ أشك أن السلام المؤجل أكثر غرر من السلام الحال. فإذا كان السلام الحال أقل غررا فهو بالجواز أولى والله أعلم. وكونه لا يسمى سلما إذا كان حالا هي مسألة اصطلاحية، وإلا الحقيقة أن بيع المؤجل إذا كان الثمن مؤجل حقه هو سلم من جهة اللغة، لأنك أسلمت السلعة، قدمت السلعة وأخرت الثمن. وعكسه السلم الاصطلاحي، قدمت الثمن المال ونقول الأوراق النقدية وأخرت السلعة، يبقى هو مسألة اصطلاح، سميناه سلما سميناه بيعا، الكلام على حكم البيع. فليظهر لي والله أعلم صحة بيع السلام الحال، وهو رواية عند الحنابلة ومذهب الشافعية، وعليه عمل الناس في زماننا. كثير من التجار ونحن ربما نتعامل به أحيانا، الواحد يذهب إلى صاحب المحل ويشتري منه عدة أشياء بعضها ليست عنده، فيقول له صاحب المحل أعطني الثمن، ثم يذهب يشتريها من جاري ويعطيه إياه، والواحد لا ينكر ذلك. أو أحيانا السلعة كلها ليست عنده، يأتي للشخص ويقول أريد السلعة الفلانية، يأخذ منها الثمن ويقول مثلا أتى الصباح وقلت العصر خذ السلعة، والسلعة ليست موجودة عنده، إنما هو اشتراها. ويحصل في محلات قطع الغيار وفي مواد الغذائية ومواد البناء وأشياء كثيرة جدا، تجد الناس يتعاملون بالسلام الحال محتاجون، وليس هناك غرر، لأن غالبا الشخص يعلم أن السلعة موجودة في السوق ويعلم ثمنها، وهو أيضا عمله الدائر بين أنه يغنم يربح، وهذا هو الغالب، أو يغرم يظن أن السلعة بهذا الثمن الفلاني فيبيع بهذا الثمن، ثم يتبين أن السلعة زادت فيغرم، فلا فرق بينه وبين السلم المؤجل، والله أعلم. على هذا لا بأس للشخص أن يبيع أو أن يشتري سلعة وهي ليست عنده، لكن بشرط أن يقبض الثمن، سواء أن يقول تأخذها بعد قليل أو يقول تأخذها مثلا بعد ساعة أو ساعات. ابن القيم رحمه الله تعالى وقبله شيخ الإسلام وأيضا شيخنا الشيخ محمد توسطوا في هذه المسألة، قالوا إذا كان يملك السلعة يجوز، وإذا كان لا يملك السلعة فلا يجوز. معنى يملك السلعة يعني السلعة موجودة عنده، تكون في المستودع، يأخذ الثمن والسلعة مؤجلة ما قبضها المشتري. على هذا عنده هذا سلم حال، عليه عمل أغلب الناس في زماننا، تشتري السلعة لكن تحتاج إلى نقل، صاحب المحل لا يسلمك السلعة غالبا، إنما هو يأتي بها بعد ساعة أو بعد يوم أو بأكثر أو أقل، خصوصا السلع التي تحتاج إلى نقل أو تحتاج إلى سيارة نقل والشخص لا يملك سيارة نقل. الذي يترجح لي والله أعلم أن الأجل ليس شرطا في صحة السلم، فيصح السلم الحال سواء كانت السلعة يملكها البائع أو لا يملكها، بشرط أن تكون السلعة موجودة في الأسواق، إذا ذهب وطلب وجدها فيمكن أن يسلم السلعة. ونبدأ على مسألة، الشخص لما يذهب إلى المحل ويشتري من المحل، إذا كان صاحب المحل يعمل على أنه وكيل لك فلا يربع عليك، وهذا يحصل كثيرا، يشتري السلع الناقصة من جاره ولا يربع عليك، يبيعها بنفس الثمن الذي اشتراها به، وحقيقة هو اشتراها لك لم يشتريها لا، فهذا من باب الوكالة، فالأمر في ظاهر. وعلى هذا بعض الناس قال له اشتر لي كذا وكذا من السوق، فإذا اشترى شيئا من السوق من باب الوكالة، فإذا حصل ارتفاع ثمن السلعة إذا كان سيرجع إلى من أعطاه المال فلا يأخذ الزيادة إذا اشتراها برخص لأنه وكيل. أما إذا كان يبيع ويشتري لنفسه يقول عندي لك السلعة الفلانية بكذا، هذا داخل باب السلام الحال، يذهب يشتريها من السوق، إن ربح فالربح له، وإن خسر فخسر عليه، فيفرق بين هاتين المسألتين. إذا كان الشخص يعمل كوكيل فيحرم عليه أن يزيد بالثمن بحجة أنه يأخذ هذا المال عن عمله، يقال لا، وإذا اشتراها برخص هذا الرخص ينتفع به الموكل. انتبه لهذه المسألة، يفرق بين الشخص يعمل كوكيل، فإذا كان يعمل كوكيل فالغنم للموكل والغرم على الموكل، أما إذا كان يعمل لنفسه ويبيع لنفسه وليس من باب الوكالة ويعرف الناس أنه تاجر، الغنم له والغرم عليه.